أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في النقطة الثالثة من النقاط الثلاث التي وعدنا بالبحث عنها في مسألة لزوم الفحص عن المخصص قبل العمل بالعمل. وهذه النقطة لا تحتاج إلى إطالة. خلاصة ما ينبغي أن يقال فيها بعد الفراغ عن لزوم الفحص هو أن الفحص اللازم يتحدد كما وكيفا بما نختاره من دليل على لزوم الفحص. فإن اخترنا أن الفحص واجب من باب تحصيل الظن الشخصي بعموم العام وأنه هو المراد جدا للشارع، فحينئذ قد لا يجب الفحص أصلا في مورد لدينا ظن فعلي بأن هذا العموم على ما هو عليه مراد للشارع. وحيث لا يكون هنالك ظن فعلي من هذا القبيل فيلزم الفحص بالمقدار الذي يحصل مثل هذا الظن، ولا يجب بعد ذلك. ومن المعلوم أن مثل هذا الفحص قد يكون أقل من المتعارف ما دام الميزان بحسب هذا الدليل هو حصول الظن الشخصي. للعامل بالعام والمستنبط منه وقد يكون أكثر من المتعارف فحصا، كما لو كان المتعامل مع العام وسواسيا، فإن الحالات الشخصية تتفاوت من شخص لآخر. ولكن قد تقدم فيما سبق أن هذا الكلام غير مقبول كدليل على لزوم الفحص. لأن الظن الشخصي لم يكن هو الملاك، والوجه في حجية العمومات.
وأما إن قلنا بأن الفحص لازم من باب تحصيل الظن والوثوق النوعي، بمراد المتكلم من كلامه جدا، فمن الواضح أن مقدار الفحص المطلوب هو ما يحصل لنا ذلك، بالمقدار المتعارف والذي قد يتفاوت من عصر لآخر، كما أسلفنا بيانه فيما تقدم، حيث قلنا إن الفحص المتعارف بالمقدار الميسور عقلائيا لا يتجاوز مظان العثور على المخصص عادة من دون البحث عنه في شوارد الكتب ونوادر الروايات. بالمقدار العرفي طبعا، مو اليأس العقل، وإلا يلزم أن نبحث كما يقول السيد الخوئي رحمه الله عليه طول عمرنا عن مخصص واحد، أو مو طول عمرنا يعني سنين في الزمن السابق. إذا المطلوب اليأس العقلي لازم نبحث ونفلي كل الروايات كلها من أولها إلى آخرها، وهذا لا يقول به أحد ولا يظن عقلائيته، ونحن كلامنا في حجية ظهور عقلائي. نعم يختلف هذا من زمان لآخر، لا بلحاظ الزمان بل بلحاظ عرفية البحث في الزمان، وقد قدمنا أن المعروف بين المحققين كان هو الفحص في دائرة الكتب الأربعة، إلى أن ألف كتاب وسائل الشيعة، فصار الفحص متعارفا فيه، إلى أن صنف مستدرك الوسائل، فلم يعد الاكتفاء بالوسائل عند كثير من المحققين مرضيا. وفي عصرنا لا بد وأن يقال بأن الفحص في بعض البرمجيات الحديثة والذي صار متسنا ومتعارفا لأكثر الناس حتى صار وسيلة
مبذولة.
فقد يقال بأن الاحتمال العقلائي المعتد به ما دام قائما على فرض العثور على المخصص والمقيد لو بحثنا في هذه الوسائل فلا بد وأن يلتزم بلزوم الفحص فيها. وبعبارة أوضح، الفحص في مثل أمال الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد لم يكن متعارفا، لعدم تبويبها على أبواب الفقه، ولكن الفحص عما يترقب كونه مخصصا في مثل هذه الكتب صار بمثابة من الإمكان العقلائي، بحيث لا يصح تجاوز ذلك بدعوى أن هذا ما مما لم يقل به أحد. هذه النكتة المهمة اللي لازم ننتبه لها يا إخوان، فإن عدم قول أحد بذلك إنما كان لعدم الإمكان العرفي والعقلائي لندرة الحصول على المخصصات الفقهية في مثل هذه الكتب ولصعوبة البحث عنها فيها. أما وقد صار ذلك سهلا فلا مانع من الالتزام به كما لم يكن، لا كما لم يكن الفحص عرفياً في النيف والثمانين كتاباً التي صنف منها صاحب الوسائل كتابه، بالإضافة إلى الكتب الأربعة، ولكنه صار مطلوبا بالاتفاق بين المحققين بعد أن صنف ما في هذه الكتب وبوب على أبواب الفقه. فإن مجرد التبويب على أبواب الفقه ليس إلا قنطرة وتمهيدا. بإمكان العثور على مدارك الاستنباط بما فيها المخصصات والمقيدات. الآن اللي يبحث في الوسائل يبحث في الأمالي، وين يبحث؟ هي الوسائل إلها استقلالية أو أصالة؟ الوسائل هي عبارة عن الكتب الأربعة غالبا، وكل الروايات الفقهية التي عثر عليها صاحب الوسائل في مصادر الوسائل 82. صاحب مستدرك الوسائل إجا واستدرك على الوسائل من كتب إما صاحب الوسائل ما شاف لها قيمة وأهمية، أو لم يعتقد أنها كتب رواية في مصباح الشريعة، أو لم تصل إليه بعضها، هو ما وصل إليه كل شيء على كل حال. أما جامع حديث الشيعة ففي امتيازات أخرى. جامع حديث الشيعة جمع الوسائل والمستدرك إلى بعضهما، فكل ما في الوسائل والمستدرك فهو فيه، وجمع روايات نادرة أيضا زائدة على الوسائل والمستدرك. هذا واحد. اثنان، حاول أن يستوعب نسخ مختلفة فيذكر اختلاف النسخ فيما بين الروايات. ثالثا، قلل من تقطيع الروايات وأكثر من الإرجاعات. شوف صاحب الوسائل وبتبعه المستدرك حتى يقللوا من الإرجاعات من باب لباب ومن كتاب إلى كتاب داخل الفقه نفسه، من كتاب الديات إلى كتاب الطهارات، أكثر من تقطيع الروايات. وهذا في كثير من الحالات يفقد الرواية الظهور السياقي. السيد البروجردي رضوان الله عليه يذكر الرواية كاملة كما وجدها في المصادر الأصلية في الأمالي في الكتب الأربعة إلى آخره، في محل هو أنسب المحال بحسب ذوقه الفقهي، ثم يرجع إلى الرواية في المواضع التي يكون لها علاقة بها من دون أن يكررها. فأكثر من الإرجاعات وقلل من التقطيع، ثم إرجاعاته، هذه النقطة الرابعة في امتياز جامع حديث الشيعة الوسائل والمستدرك. النقطة الرابعة الهامة هي أنه يرجع إرجاعات دقيقة. صاحب الوسائل يقول وتقدم ما يدل على ذلك وسيأتي ما يدل عليه في بعض الأبواب القادمة، ما يذكر وين. من اللي ذكر؟ محقق الكتاب. محقق الكتاب عادة مو من كبار العلماء، عادة مو من كبار الفقهاء، فحدثوا ببعض المواضع، ولذلك مرات في الإرجاعات في الوسائل تحسون في اشتباهات كثيرة. مرات يكون في موارد أوضح ما مرجع إلها، ومرات موارد أقل وضوحا مرجع إلها. هذه حنكة المحقق للكتاب. بينما السيد البروجردي على الله مقامه الشريف هو يرجع إلى الرواية بعينها، يقول لك وين بالضبط. ولذلك في الأبواب خصوصا في القسم الثاني من الكتاب، في الأبواب يعني في النصف الثاني لغالبا ذكرت الروايات برجع لها إرجاعات، غالبا تجد نصف الباب روايات والنصف الثاني إرجاعات، لكن يرجعك إلى الكتاب الكذائي، الباب الكذائي، الرواية الكذائية، يعين نبذ الرواية التي يرجعك إليها. في بعض الحالات حتى المقطع يقول لك، هو هذا قيمة الفقهية كتاب جامع حديث الشيعة. ولذلك كان السيد الخوي رضوان الله عليه كما ينقل عنه يقول بأنه بعد أن طبع العبادات من جامع حديث الشيعة أنا صار يوفر علي من وقتي مدة ساعتين في اليوم، ولذلك كان يأمر بطباعته وتوزيعه من الحقوق الشرعية على طلاب العلم. الأمر المهم في هالقضية يا أخوان، طبعا هذا الكمبيوتر ما يلغي هكذا أعمال، لا يلغي اختلاف النسخ ولا يلغي الإرجاعات، لكن الكمبيوتر الوسيلة الحديثة توفر لك
البحث عن المحتملات بشكل غير عادي، كبعض البرامج التي تذكر لك مشتقات الكلمة كلها، اللواصق يعني كل الجذر وكل لواصقه، واللي قل من نلتفت إليها نحن في البرامج، خصوصا برامج نور في هذه الإمكانية، أنك تطلع كل اشتقاقات الكلمة، فأنت بدقائق يسيرة تستطيع أن تبحث عن موارد ورود هذه الكلمة سواء في العمومات أو المخصصات. ولذلك القيمة هي لصيرورة البحث بالفعل متعارف أو غير متعارف. إذا إنسان يقول لك لا، صاحب الوسائل والمستدرك استوعبا المخصصات بحيث أنا احتمال غير عقلائي وجود مخصصات بعد، ها؟ فهذا مو واجب يفحص أكثر من هذا. لكن إذا كان يحتمل احتمال عقلائي، واللي مبتلى بالبرمجيات الحديثة يعرف أنه يعثر عادة على قضايا غفلوا عنها، فإن تلك جهود بشرية بالنتيجة مشكورة وعظيمة، وكانت في وقتها أشبه بالمعجزة لعله. 20 سنة صاحب الوسائل يصنف في الوسائل كاملا، وقد كتبها 3 مرات، تقديم وتأخير وتبويب من جديد وإلى آخره. على كل حال، فالقضية المهم اللي أنا أريد أن أنتهي له هنا، أن عنصر البحث يا إخوان عنصر كيفي، ليس عنصرا كميا فقط، يعني بالمقدار المتعارف لا بد وأن نفحص، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فقد يكون فحص غير متعارف في زمن، لكن صار متعارفا في زمن آخر. مظان الحصول مع كون الأمر، مو بس مظان الحصول شيخنا، مع كون الأمر ميسور، يعني أنا قد أحتمل بدرجة معتاد بها أني إذا أقرأ أمال الصدوق وأمال الطوسي وأمال المفيد أحصل لي فد مخصص، لكن والاحتمال معتاد به، لكن الفحص فيها الكتب كلها هذه حتى أحصل لي مخصص بعد، هذا شيء غير متعارف. لأي شيء، لأنه يحتاج إلى صرف جهد كبير. أما إذا صار في وسيلة جديدة مثل تبويب صاحب الوسائل للمخصصات الموجودة في الكتب 3، أو كتاب ترتيب الأمالي اللي الآن ألف، كل كتب الأمالي رتبت بحسب أبواب البحار وأبواب الوسائل وأبواب الفقه، فحينئذ يصبح الفحص في هكذا كتاب بعد تمهيده ممكنا جدا. فالعنصر كمي وكيفي معا، مع حفظ الجهة العقلائية في البحث، وهذا ما بنينا عليه في دليل لزوم الفحص. نحن بنينا على هذا، على أن الفحص إنما يكون لازما من باب تحصيل الأمارية العقلائية المتعارفة بكشف مراد المتكلم الشارع من كلامه، لأن باب التقنينات، باب التدرج في البيان واعتماد القرائن المنفصلة، يمنع من العمل بالمطلقات والعمومات قبل الفحص عن المقيدات والمخصصات. وأما، وهذا سأجيزه يا أخوان، لو بنينا على أن الفحص إنما يكون لازما من باب حصول العلم الإجمالي، بالمخصصات إما مطلقا أو في دائرة الإلزاميات، فإن الفحص يبقى لازما ما لم ينحل هذا العلم الإجمالي المدعى، بأي بيان بينا العلم الإجمالي يا أخوان، كبير صغير، ما دام في علم إجمالي منجز فإلزموا الفحص إلى أن ينحل العلم الإجمالي. ومن الواضح أن العلم الإجمالي ينحل
بالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال، لأنه يكون دائر بعد ذلك بين الأقل والأكثر. فالعثور على مقدار المعلوم بالإجمال يحل العلم الإجمالي، إلا انتبهوا لتتمة يا أخوان، أن يتسبب الفحص بتولد علم إجمالي بزيادة عدد المعلوم بالإجمال. هذا الذي كنا نقول عنه في درس الأمس خلاف فرض المحقق العراقي، لكن قلنا هو فرض على كل حال إذا حصل، وهذا عرفها. قد واحد في البداية إجمالا قبل ما يتفحص عنده علم إجمالي ب200 مخصص، لكن هذا من فحص الكتاب الطهارة واحد حصل له 200 مخصص، هذا قطعا راح يطلع عنده علم إجمالي جديد بوجود أضعاف هذا العدد في بقية أبواب الفقه، فيحصل لديه علم إجمالي جديد. عموما إذا كان مدركنا في وجوب الفحص هو العلم الإجمالي بوجود المخصصات في دائرة الإلزاميات أو مطلقا، لأن احنا سابقا قلنا ما إذا معنى تخصيصها بالإلزاميات، فيلزم، لا هو على كل حال احنا نريد نكتشف حكم شرعي. أحسنتم. حتى في التلخيصيات لا يكون حجتان في نفي الحكم الشرعي.
أحسنتم.
مو مهم من أي باب، من باب كشف المراد. صيغ عقلائية لا تنعقد على الاحتجاج بكشف مراده من كلامه إلا بعد انحلال هكذا علم إجمالي. هذا تمام الكلام في مسألة لزوم الفحص عن المخصصات قبل العمل بالعمومات. وأما المبحث الجديد ما أدري شو صار رقمه 6 7 8 مات، وهو بحث طال بلا داعي يا أخوان، حقيقة بلا داعي، وهو أن الخطابات الواردة في الكتاب والسنة هل تختص بالمشافهين أم تعمهم وتعم غيرهم؟ حاول نختصر، لأن ما إلى ثمرة عملية، ثمرات نظرية مذكورة لكن ما إلى ثمرة عملية بعد بداهة عدم اختصاص خطابات الكتاب والسنة بالمشافهين. يأتي البحث إن شاء الله ونحاول نوجز هذا البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.